رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، مسألة، اكتبوا هذه المسألة: الصلاة في حكم الصلاة في جوف الكعبة، حكم الصلاة في جوف الكعبة للفريضة والنافلة. أما النافلة فإن تصح بلا خلاف يعلم، وأما الفريضة فوقع فيها الخلاف، فذهب الشافعي وأبو حنيفة وغيرهما إلى جوازه، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن المعاصرين جماعة منهم العلامة العثيمين. واستدلوا على ذلك بما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه سأل بلالا وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان خرج من جوف الكعبة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل جوف الكعبة، ودخل معه بلال وأسامة بن زيد، وبقي طلحة وبقي عثمان بن طلحة عند الباب. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر، فقال سألتهم أين صلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأشاروا إلي أنها هنا، فأشاروا إلي أنها هنا، أي داخل الكعبة في جوف الكعبة. فاستدل هؤلاء العلماء بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد صلى في جوف الكعبة، وهذا يدل على جواز الصلاة النافلة، وكذلك على جواز صلاة الفريضة فيها ولا فرق، إذ لا فرق بين العبادتين إلا بدليل يدل على الفرق. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في جوفها مع أنه هو الذي أمر أصحابه بأن يستقبلوا القبلة يدل على أن جوف القبلة أو الكعبة من القبلة، يدل على أن جوف الكعبة من القبلة. وكما تقدم معنا فيما مضى أن استقبال القبلة للمتنفل والمفترض، المتنفل المقيم والمفترض سواء، أنها شرط بإجماع. واضح هذا الأمر أم لا؟ فدل هذا على أن استقبال القبلة شرط للمتنفل، كما أنها شرط لماذا؟ للمفترض. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يصلي داخل جوف أو في جوف الكعبة يدل على ماذا؟ على صحتها، وعلى أنه صلى مستقبلا القبلة، يدل على أنه صلى مستقبلا الكعبة، وأن الصلاة صحيحة، وما صح في صلاة النافلة صح في صلاة الفريضة ولا فرق، وهذا هو الصحيح. وذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلى أنها لا تصح، أي صلاة الفريضة في جوف الكعبة، واستدلوا له بقول الله عز وجل في الآية السابقة: وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. قالوا هذا لم يولي وجهه شطر المسجد وشطر الكعبة، وإنما صلى في جوفها. والجواب هو ما تقدم: كيف أجزتم النافلة؟ وشرط النافلة هو شرط الفريضة، لا فرق. طيب، مسألة فرعية عن هذه المسألة: هل يشترط لمن صلى في جوف الكعبة أن يصلي إلى شاخص منها؟ بمعنى أنه إذا صلى إلى غير شيء أن صلاته صحيحة، كمن صلى في جوف القبلة أو في جوف الكعبة وكان وجهه جهة الباب، والباب مفتوح، إلى جهة الباب والباب مفتوح، هل تصح صلاته أم لا؟ وقع خلاف في المسألة، وقع خلاف في هذه المسألة، فذهب جماعة من أهل العلم إلى أن الصلاة ليست بصحيحة، أن الصلاة ليست بصحيحة، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية، قال لابد أن يصلي إلى شاخص من الكعبة، أي إما أن يعمل شيئا يصلي إليه في داخل الكعبة، أو يصلي إلى بناء داخل الكعبة، أو ما شابه ذلك. فإن صلى إلى هواه فإن صلاته لا تصح. وذهب آخرون إلى أنها تصح، إلى أنها تصح، وهذا اختيار ابن قدامة، وهذا اختيار ابن قدامة المقدسي رحمه الله الجميع. والأحوط والله أعلم أن يصلي إلى شاخص خروجا من الخلاف، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين، وهذا الذي اختاره العلامة العثيمين، وهو الأقرب والله أعلم. بمعنى أن الأحوط أن يصلي إلى شاخص، أي يعمل شيئا، إذا صلى داخل الجوف الكعبة يصلي إلى أحد الجدران، إلى أحد الحيطان. أما إذا كان الباب مفتوح مثلا وليس هناك بينه وبين الباب شيء يستره فلا يصلي، ويصلي في مكان آخر، أو ينصب له شيء من القبلة، أي من داخل القبلة فيصلي إليه، والله أعلى وأعلم. طيب مسألة أخرى، هذه في هذا وهذه تابع. طيب مسألة متعلقة في صلاة الراحلة، هذه المسائل كانت تابعة لمسائل استقبال القبلة، وهذه المسألة تابعة لمسألة الصلاة على الراحلة. طيب ما حكم الصلاة في السفينة قائما، أو هل تصح الصلاة في السفينة إيماء أو قاعدا مثل الراحلة؟ ذهب الشافعي وأحمد ومالك إلى أنه يجب عليه أن يصلي قائما، إلى أن عليه أن يصلي قائما، وهذا كما هو معلوم في صلاة الفريضة. أما النافلة فيجوز أن يصلي إنسان قاعد ولو كان في صحته ولو كان في بيته، لكن الكلام ها هنا على صلاة الفريضة. فذهب هؤلاء إلى أنه يجب أن يصلي قائما، لأن القيام باستطاعته. قالوا إلا لعذر، لعذر كأن يكون يضطرب، تضطرب السفينة بحيث أنه لا يستطيع معها القيام، أو يخشى أن يحصل له ضرر بسبب القيام وحركة السفينة، أو ربما حصل له نوع من الدوران وما شابه ذلك. قالوا فلا بأس حينها أن يصلي قاعدا. واضح الأمر أم لا؟ فالأصل أن يصلي قائما إلا لعذر، أن يصلي قائما إلا لعذر. وذهب أبو حنيفة إلى أنه يجوز القعود إن كانت ساترة، السفينة إن كانت ساترة يجوز له أن يصلي قاعدا. والصحيح الأول، والصحيح الأول أنه يصلي أن عليه أن يصلي قائما، لأن القيام ركن في الصلاة فلا يسقط إلا لعذر، ولا عذر هنا. فإن وجد العذر سقط عنه بحسبه، سقط عنه القيام بحسبه. طيب بسم الله. نعم كيف ما لها، هي في المسائل تعرف كلها، لكن الآن الكلام على صلاة الراحلة، يعني هل تلحق السفينة بالراحلة باعتبار أنه هل له أن يصلي قاعدا؟ الجواب ما تقدم. طيب نعم، في الفريضة يستقبل القبلة، فإن كانت السفينة تتغير ويستطيع أن يتحول معها فعل، وإن لم يكن يستطع ذلك فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك القول في الطائرة، إن صلى في الطائرة مثلا مشت ساعات فخشي على نفسه خروج الوقت، مثلا دخل في صلاة الفجر وطارت الطائرة قبل صلاة الفجر واستمر الطيران فخشي من خروج الوقت ولا يعلم جهة القبلة بالضبط، فإن استطاع أن يصلي قائما في الطائرة صلى قائما، وإلى أي جهة إذا لم يستطع معرفة جهة القبلة تماما. فإن استطاع أن يستقبل القبلة، مثلا رأى الشمس عن شماله تشرق فقال ما دام عن شمالي الشمس إذن القبلة خلفي، فصلى جهة الجهة الأخرى واجتهد في ذلك، وإن تحركت الطائرة استطاع أن يدور معها بها ونعمة، وإن كان لا يستطيع فاتقوا الله ما استطعتم، فاتقوا الله ما استطعتم. وكذلك يصلي قائما إن استطاع، فإن لم يستطع فقاعدا. إذا كان ليس هناك مثلا مكان يصلي فيه لازدحام أو ما شابه ذلك فيصلي على أي حال، يصلي على أي حال ولا يترك الصلاة حتى يخرج وقتها. فإن كان هناك مكان يستطيع أن يصلي فيه فيقوم ويركع ويسجد فهذا هو الواجب. فالكلام في الطائرة كالكلام في السفينة. طيب أستحضر مسألة هكذا يعني قليل مضحكة، لكن ما سبحان الله يعني ذكرها بعضهم أن الصلاة في الطائرة بعضهم قال لا تصح. لماذا؟ قال أنه في هواء، لأنه في هواء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول جعلت الأرض لي مسجدا وطهورا، وهذا ليس في الأرض بل هو في الهواء. فكيف هذا المشكلة هذه؟ كيف العمل الآن؟ طيب الجواب أنه حكمه حكم صلاة في السفينة. الصلاة في السفينة كيف؟ في الأرض ولا في البحر؟ هو في البحر، فحكمها حكمها. هذا يفصل بينه وبين الأرض ماء، وهذا يفصل بينه وبين الأرض إيش؟ هواء. طيب وبعضهم ذكر أجاب عليه بنفس الجواب فقال له هل تصلي يعني ما حكم الصلاة على السيارة صلاة النافلة؟ قال جائزة. واضح يا جماعة؟ قال جائزة. فقال له أنت من شرطك أن تصلي على الأرض وأنت فوق السيارة. قال السيارة متصقة بالأرض. قال لا، فإن كفرات السيارة فيها هواء تفصل بين السيارة وبين الأرض. واضح يا جماعة؟ هواء بين السيارة بين الأرض وبين الكفر بين السيارة نفسها. قال فما تقول؟ هذا ذكره الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى في بعض دروسه، يعني من الطرف حصلت بينه وبين رجل من الحنفية مناظرة ومناقشة حول هذه المسألة فأجاب بهذا الجواب. وأما الجواب الأول فمن عندنا، الجواب الأول من عندنا والأخير من عند الشيخ عطية سالم. واضح حال الأخير يقول له هوا وهذا هوا، فلماذا أجزت هذا وما أجزت الأول؟ واضح. فإما أن يجز الجميع وإما أن يمنع الجميع. طيب بسم الله. قال رحمه الله تعالى باب الصفوف، أي مدخل في الكلام على مسألة تسوية الصفوف على مسائل الصف، على مسائل الصفوف وحكم تسوية الصفوف وإكمال الصف وأين يصلي الإنسان إن كان مع إمام منفردا، أي إذا كان مع الإمام منفردا وإذا كان معه أناس. فالباب ها هنا باب ومدخل الكلام على مسائل الصفوف وتسوية الصف ونحوها. والمراد بالصفوف الصفوف التي هي صفوف الملائكة، أو صفوف نعم الصفوف التي خلف الإمام. وقد ذكر العلامة ابن رجب رحمه الله تعالى الحنبلي كلاما لطيفا فقال واعلم أن الصفوف في الصلاة مما خص الله به الأمة وشرفها به، أشبه بذلك صفوف الملائكة في السماء. قال أي عن الملائكة، قال الله عز وجل عن الملائكة أو قال كما أخبر الله عنهم قالوا وإنا لنحن الصافون، أي الملائكة. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فضلنا على الناس بثلاث، جعلت صفوفنا كصفوف الملائكة، جعل صفوفنا كصفوف الملائكة. وفيه عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فقلنا يا رسول الله وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأولى ويتراصون في الصف. فهذه الأحاديث مع ما تقدم يدل على أن تسوية الصفوف خصيصة لهذه الأمة امتازت بها عن سائر الأمم، كما هو واضح في الحديث الأول الذي هو حديث حذيفة بقوله فضلنا على الناس، فضلنا على الناس بثلاث، جعل الصفوف هناك صفوف الملائكة أي مستوية ومعتدلة، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الآخر حيث قال يتمون الصفوف أي يتمون الصف الأول فالأول، قال ويتراصون في الصف، صفوفهم كذلك متراصة لا اعوجاج فيها ولا خلل. وقال الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى وأما تسوية الصفوف في الصلاة فالآثار فيها متواترة من طرق شتى صحاح، كله ثابت، كلها ثابتة في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم تسوية الصفوف وعمل الخلفاء الراشدين بذلك بعده، وهذا مما لا خلاف فيه، وهذا مما لا خلاف فيه أو لا خلاف بين العلماء فيه. طيب هذا مما يبين فضل تسوية الصفوف، مما يبين فضل تسوية الصفوف وأنها خصيصة لهذه الأمة امتازت بها عن سائر الأمم، فهذا يدل على عظيم هذه الشعيرة وهذه العبادة التي قد لا يتفطن لها كثير من الناس. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، وهذا الأمر وهذا لفظ الأمر سووا فعل أمر، والأصل في الأمر أنه للوجوب، والأصل في الأمر أنه للوجوب، وهذا مما استدل به من استدل على وجوب تسوية الصفوف، وسيأتي الكلام على هذه المسألة بإذن الله عز وجل. قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، قوله فإن تسوية الصفوف هذا كالتعليل، كالتعليل للحكم، واستدل من استدل بهذه أو بهذا الحديث أيضا على أن تسوية الصفوف من الأمور المستحبة وليست بواجبة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة، أي أن الصلاة بها تكمل وتعظم ويكثر أجرها. قال وهذا يدل على الفضيلة والندب ولا يدل على الفرضية والوجوب، وهذا محل نظر، إذ أن القائلين بأن تسوية الصفوف واجبة لا يقولون بأنه واجب في ذات الصلاة، ولكنه واجب منفصل في صلاة الجماعة، فمن ترك هذا الواجب تعمدا أثم وصحت صلاته، أثم وصحت صلاته، ولكن ثوابه يقل بحسب ذلك الإثم. قوله رحمه الله تعالى عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره فقال عباد الله لا تسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. قوله قال لا تسوون صفوفكم، اللام ها هنا كما يقول أهل العلم واقع في جواب القسم والتقدير، والله لا تسوون صفوفكم، وكذا القول أو لا يخالفن الله، كذلك اللام فيها واقع في جواب القسم والتقدير، والله فوالله لا يخالفن الله بين وجوهكم. واستدل بهذا الأمر من استدل كذلك من أهل العلم على وجوب تسوية الصفوف، على وجوب تسوية الصفوف في الصلاة، إذ أن هذا الحديث أكد النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بثلاثة مؤكدات. الأول القسم في قوله، يعني في المقدر والله. الثاني اللام، لام القسم أيضا تدل على هذا المعنى. الثالث أو اللام وقع كذلك أو القسم، لام القسم. الأمر الأول لام القسم، والأمر الثاني فعل الأمر في قوله سووا لا تسووا. الأمر الثالث نون التوكيد، الأمر الثالث نون التوكيد. فهذه ثلاثة مؤكدات تدل على الأمر وتقوي الأمر. الأول القسم، والثاني الأمر صيغة الأمر، والثالث نون التوكيد، والثالث نون التوكيد. فهذه ثلاثة مؤكدات تدل على عظيم هذا الأمر. وأيضا دليل وقرينة رابعة في قوله أو لا يخالفن، أو لا يخالفن الله بين قلوب بين وجوهكم. وهذا كما ترون فيه وعيد شديد، فيه وعيد بمخالفة الوجوه، ومخالفة الوجوه بمعنى أن يكون لكل واحد جهة، لكل واحد جهة ورأي، وهذا يؤدي إلى الاختلاف وإلى اختلاف القلوب واختلاف الأبدان، وإلى حصول ما يحصل من الفرقة والخصومات وما يتبع ذلك من المفاسد. كل هذا بسبب ماذا؟ بسبب الإخلال في تسوية الصفوف. لذا استدل كما سمعتم من استدل من أهل العلم على وجوب ذلك، على وجوب تسوية الصفوف، وعلى إثم من لم يسوي الصف، على إثم من لم يسوي الصف. وقوله ولمسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، يسوي صفوفنا، قوله كان رسول الله يسوي فعل مضارع وسبق بكان، فهذا يفيد الاستمرار والديمومة، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يفعل وهو مستمر على هذا الفعل يسوي الصفوف. قال حتى كأنما يسوي بها القداح، والقداح معروفة هي خشب السهام حين تنحت وتبرأ، حين تنحت وتبرأ يقال لها قداح. طيب حتى رأى أن قد عقلنا عنه، حتى رأى أن قد عقلنا عنه، أي حتى ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم بكثرة، بسبب كثرة ذلك واستمرار ذلك، حتى علم أو ظن أن الصحابة قد فهموا ذلك الأمر فكانوا يستوون مباشرة. ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، وهذا يدل على أن الصحابة كان من عادتهم إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة بادروا إلى تسوية صفوفهم بأنفسهم، إلى تسوية صفوفهم بماذا؟ بأنفسهم. وهذا كما قلنا إذا كان قد تعلموا وتعلموا وتعلموا حتى استقر في أنفسهم هذا الأمر، أما إذا كانوا يحتاجوا إلى تعليم فلا بد. ثم قال فرأى رجلا باديا، قال ثم خرج يوما فقام حتى كاد أن يكبر، فرأى رجلا باديا صدره، أي بارزا، رجل بارز صدره، باديا صدره أي بارز، فقال عباد الله، أي يا عباد الله، والمنادي وهو أداة النداء محذوفة، لتسون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وقد جاء في رواية أبي داود وهي كذلك في رواية للإمام مسلم أنه قال: أو لا يخالفن الله بين وجوهكم، أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. ومخالفة الوجوه مستلزمة لمخالفة القلوب، وكذلك العكس، مخالفة القلوب مستلزمة كذلك لمخالفة الوجوه. والله أعلى وأعلم. طيب، قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أن جدته مليكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعته له فأكل منه ثم قال: قوموا فلأصلي لكم. قال أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس فنضحته بماء فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى لنا ركعتين ثم انصرف. قوله رضي الله عنه وأرضاه أن جدته مليكة، وهي الأنصارية رضي الله عنه وأرضاه، وهي جدته من جهة أمه، قال دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام صنعته له، وهذا يدل ما كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من إكرامهم لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وقوله صنعته يدل على أن المرأة هي التي تقوم بصناعة الطعام وتجهيزه، وعلى هذا جرى الأولون والآخرون من هذه الأمة، فالعمل مستقر من أن أعمال البيت من شأن المرأة. قال: فأكل منه، وهذا يدل كذلك على تواضع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وإلى خفض جناحه للمؤمنين، إذ أنه يستجيب للصغير إذا دعاه والكبير إذا كذلك دعاه، ولا يفرق بين امرأة عجوز أو رجل شاب أو إنسان كبير، بل الكل عنده في منزلة من الاحترام والإجلال، وإن كان بعضهم أفضل من بعض وبعضهم أجل من بعض باعتبار ما هو عليه من الدين لا باعتبار ما هو عليه من الدنيا. فقوله فأكل منه كما سمعتم يدل على أن النبي على تواضع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه كان يأكل من الطعام إذا دعي إليه، ولا يفعل كما يفعل بعض المتكبرين. قال: ثم قال: قوموا فلأصلي لكم، أي لأصلي لكم صلاة في مكان ينفع الله عز وجل، ينفعكم الله عز وجل بها. فأشاروا إليه أن يصلي إليهم في مكان، فصلى خلفه أنس وكذلك اليتيم، والمراد اليتيم يقال إنه أخ صغير لأنس. قال: والعجوز خلفنا. وصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء من باب الشكر، من باب الشكر لهؤلاء الذين أكرموه ودعوه إلى الطعام، من باب الشكر لهم، فإن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بهم في بيتهم وبهم خاصة يدل على مزية خاصة، والنبي صلى الله عليه وسلم قد جعل الله عز وجل فيه من البركة ما لم يجعل في غيره. قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود، والحصير نوع من النطع وما شابه ذلك، يضعه الناس غالبا لأجل أن يقعدوا عليه أو يناموا عليه، وهو غالبا ما يكون من سعف النخل. قال رحمه الله تعالى: إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. قوله من طول ما لبس، ذكر العلماء رحمهم الله تعالى أن الشيء الذي يقعد عليه أو ينام إذا نام إنسان عليه وما شابه ذلك يسمى لباسا، وإن لم يلبسه الإنسان حقيقة، مستدلين بهذا الحديث من طول ما لبس. قال: فنضحته بماء، وقوله نضحه بماء ليخفف ما عليه من أثر الاستخدام الطويل، وهذا يدل أيضا على ما كان إلى ما كان عليه الصحابة من قلة ذات اليد رضي الله عنهم وأرضاهم. فقام عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي على ذلك الحصير، هذا كذلك فيه دلالة إلى جواز أن يصلي الإمام أو غير الإمام على سجادة ونحوها على سجادة ونحوها. قال وصففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا. وهذا استدل به من استدل من أهل العلم على أن الصف إذا كان من اثنين فصاعدا فإنه لا يكون على جانب الإمام ولكن يكون على خلف يكون من خلف الإمام. وأيضا استدل به على أن صف النساء يكون خلف صف الرجال ولو كانت امرأة واحدة. وأيضا على جواز صلاة المرأة منفردة خلف الصف. وأيضا استدل به على جواز صلاة المرأة منفردة خلف الصف بخلاف صلاة الرجل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لمنفرد خلف الصف. قوله ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى به وبأمه أو خالته قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا، هذا يحمل على أنها رواية أخرى أو أنها حادثة أخرى، فيكون أنس وخالته أو أنس وأمه، فصلى أنس إلى جانب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا إذا كان الإمام معه مأموم واحد منفرد فإن المأموم يصلي إلى جانب الإمام، فإن المأموم يصلي إلى جانب الإمام من جهة اليمنى كما يأتي في الحديث الذي يليه. قال فأقامني عن يمينه وأقام المرأة خلفنا وأقام المرأة خلفنا، وهذا واضح كما تقدم. قال اليتيم هو ضميرة جد حسين بن عبد الله بن ضميرة. قال رحمه الله تعالى وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت عند خالتي ميمونة فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه. قوله بت عند خالتي ميمونة في جواز أن ينام الولد عند خالته والخالة بمنزلة الأم، وأيضا جاء في بعض الروايات أنه نام بنفس الوسادة الذي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وخالته ميمونة. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل، وهذا كان دأبه صلى الله عليه وسلم، وغالبا ما كان يصنع ذلك أنه يصلي من جوف الليل أو في جوف الليل. قال فقمت عن يساره، أي أن ابن عباس توضأ فقام يصلي بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى إلى يسار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فأخذ برأسي فأقامني عن يمينه، وجاء في بعض الروايات أخذ برأسي وفي بعضها أخذ بأذني. قال فأدارني من خلفه فجعلني عن يمينه، فأدارني من خلفه جعلني عن يمينه. فاستدل به من استدل من أهل العلم على أن الإنسان إذا صلى وصلى معه رجل مأموما فإنه يقف عن يمينه، وأنه إذا وقف عن شماله فإنه يحوله من شماله إلى يمينه. واستدلوا أيضا به على أن الحركة اليسيرة لا تضر الصلاة إذا كانت لأجل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم تحرك حيث أنه أدار ابن عباس من خلفه، وكذلك حرك ابن عباس فأداره من خلفه فوقع من فعله، وكما ترون أنه تحرك وحرك غيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقال فأقامني عن يمينه، وهذا موافق للحديث السابق في حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه. طيب إلى هنا، سبحانك الله بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.